کی.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم مس عورة من له سبع سنين، ثم يدخل إبهامه وسبابته وعليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، ثم يوضئه استحبابا، ولا يدخل ماء في فمه وأنفه، ويغسل رأسه برغوة السدر وبدنه بثفله، ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على جميع بدنه، وكره اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج شيء، فإن خرج وجب إعادته إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا، وسقط الأربعة أشهر كمولود حيا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تكملة تغسيل الميت، ذكر أنه لا يجوز مس عورته إذا كان قد تم له سبع سنين، يعني رجل أو امرأة ما دون سبع سنين فإنه لا حكم لعورته. وقد ذكروا أن الذي دون سبع سنين يجوز أن تغسله النساء. ذكروا أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو رضيع في السنة الثانية، ومع ذلك غسله النساء. فيجوز للرجال تغسيل الطفلة التي دون سبع سنين، وللنساء تغسيل الطفل الذكر الذي دون سبع سنين. وإذا غسله الرجال وكان أقل من سبع سنين فلا مانع من مس عورته بأن تكشف عورته، لأنه في الغالب ليس لعورته حرمة كحرمة من تم سبع سنين أو نحوه. في هذه الحال ذكر كما تقدم أنها تستر عورته ما بين السرة والركبة بستارة، ثم يدخل يده تحت الستارة وينجيه ولا يمس العورة، بل يكون على يده خرقة ينظف بها دبره وقبله، يغسله يصب الماء تحت الستارة التي على العورة، ثم يدلك عورته وآثار النجاسة ونحو ذلك حتى ينظفها. الماء عادة يغترفونه بإناء صغير ثم يدخله تحت السراتارة ويصبه على العورة. يمكن في هذه الأزمنة أن يستعمل اللي الذي يصب به الماء فيجعل طرفه في الأنبوبة ثم يصب تحت، يكون تحت الستارة طرفه ويصب عليه هكذا. كذلك أيضا لا يدخل الماء في أنفه ولا في فمه، بل ينظفه بغير إدخال ماء. لماذا؟ لو دخل الماء في جوفه لأوشك أن يحرك النجاسة، البول أو البراز، ويشق تغسيل غسله بعد ذلك. فلأجل ذلك لا يدخل الماء في أنفه أي في منخرائه ولا في فمه، ولكن ينظفهما فيبل أو يلف على إصبعه الإبهام، يده اليسرى على الإبهام خرقة وعلى السبابة، ويدخلهما في المنخرين وينظفه بقدر ما يستطيع. قد يستطيع أن يدخل الطرف الإصبع في المنخر فينظفه، يمسحه مما قد يكون فيه من الوساخ أو المخاط ونحو ذلك، وكذلك المضمضة. لا يدخل الماء في الفم، ولكن يكون إصبعه عليه خرقة شاشة أو نحوها، يدخلها في فمه، ينظف أسنانه يعني أصول الأسنان وما حولها حتى يكفي ذلك عن الغسل. هكذا معنى قوله يدخل إبهامه وسبابته، والأصل الأولى أن تكون من يده اليسرى، وعليهما خرقة، خرقة مبلولة بماء، يعني الخرقة قد تكون رقيقة من الشاشات ونحوها، يدخلها بين شفتيه، يمسح أسنانه، يرد ذلك عليه وفي منخريه، ينظفهما، ينظف منخريه، بعد ذلك يوضئه، يعني يغسل أعضاء الوضوء كاملة. هكذا، ويرتبه كما يرتبه في وضوء الحي، فيغسل وجهه بما في ذلك عيناه وخده وأجنته وجبينه وذقنه. كذلك أيضا يغسل يديه ذراعيه بما فيه الكف، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، يمسح بعد ذلك رأسه، يغسل بعد ذلك رجليه. هكذا الوضوء الكامل. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما غسلنا ابنته زينب، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ باليمين، اليد اليمنى قبل اليسرى، الجنب الأيمن قبل الأيسر، الفخذ قبل الأيمن قبل الأيسر، وكذا الساق وكذا القدم، وتقدم أيضا مواضع الوضوء. مواضع الوضوء التي هي أعضاء الوضوء ومواضع الوضوء منها. هكذا بعد ذلك يبدأ في غسل رأسه وكذلك لحيته، يأخذ ربوة السدر فيغسل به رأسه، ورق السدر المعروف يسحق بعد ما ييبس يسحق وإذا سحق حتى يصير دقيقا يجعل في الماء ويحرك يخرج له روة، هذه الروة يأخذها لأن فيها أثر ذلك السدر فيغسل بها شعر اللحية ويدركه، وكذلك شعر الرأس يدركه بهذه الروة. لماذا؟ لئلا يدخل حبات السدر بين الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية. أقام مقامه الآن الصابون، الصابون التعيد هذا يكون له أيضا روة، ولكن حيث أن الصابون إذا دلك بها الرأس يذوب ولا يبقى له سفل، فإنه يجوز أن يغسل رأسه بالصابون، يصب عليه الصابون ثم يدرك حتى ينظف، لأن القصد من تغسيله تنظيفه. أحيانا يكون على بدنه شيء من الأوساخ متراكمة لبعد عهده بالاغتسال، يعني بعضهم قد يبقى مريضا شهرين أو أشهرا ولا يستطيع أن يغتسل ولا يغسل بدنه، فتتراكم الأوساخ في شعره، شعر رأسه وشعر لحيته، وتتراكم الأوساخ أيضا على بدنه في إبطيه مثلا وفي عطف ركبتيه وعطف فخذيه ونحو ذلك، فيحتاج إلى غسله بالصابون. وقديما قبل أن يوجد الصابون يغسل بالسدر لأنه ينظف، ورق على السدر ينظف، يكون له روة يبتل به الماء، وإذا ابتل أصبح يغسل به. لما وجد هذا الصابون لم يأتنوا بعد ذلك بالسدر، ولكن لا يزال موجودا، أن هناك من يأخذ ورق السدر ويبسه ثم يسحقه ثم يباع ويستعمل في غسل الميت، قد يستعمل أيضا في غسل الثياب أو في غسل البدن ونحو ذلك. هكذا يقول يغسل رأسه برغوة السدر يعني الشعر، وكذلك شعره إذا كان على بدنه شعر، فبعضهم قد يكون في صدره شعر كشعر وجهه، قد يطول الشعر الذي في صدره أو في غير ذلك من بدنه، فمثل هذا الشعر إذا غسل بسفل الصدر بقي بين الشعرات، تخلل بين الشعرات وصعب إخراجه، فيكون السفل يغسل به البدن لأنه ينظف. يبدأ فيغسل سكه الأيمن ثم الأيسر. الأولى أن يجعل على جنبه الأيمن، أن يجعل على الأيسر أولا ليكون الأيمن بارزا، ثم بعد ذلك يغسلوه. يبدأون من شق رأسه الأيمن بما في ذلك نصف الرأس ونصف الرقبة والوجه ونحو ذلك، ثم المنكب واليد اليمنى، العضد والذراع والكف، كذلك أيضا نصف الظهر ونصف الجنب ونصف الورك، الرجل اليمنى كلها. فإذا انتهى من ذلك قلبه على جنبه الأيمن، حتى يكون الجنب الأيسر بارزا، ثم غسله بهذا، يأخذ من الصابون أو من السدر ويضعه على بدنه، ثم يدركه. كانوا يلف الغاسل على يده خرقة خشنة، وتكون مقامها الليفة التي يغسل بها البدن. يدخل يده بهذه الليفة ويصب الماء الذي في هذا الصابون أو في هذا السدر على البدن، ثم يدلكه دلكا قويا ليزيل الوسخ. يكرر ذلك، فإذا انتهى من غسل جنبيه الأيمن والأيسر أفاض الماء عليه ليزيل أثر الصابون أو أثر ذلك السدر على جميع بدنه. يصبه صبا بمبالغة، يقول: وكره اقتصار على غسلة مرة، على غسله مرة، إن لم يخرج منه شيء. يعني الأولى أن يزاد على مرة. في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. فيغسل بدنه على الأقل ثلاث غسلات، إذا غسل جنبه الأيمن إلى قدمه، ثم أقلبه وغسله بماء وسدر جنبه الأيسر، أقلبه على الأيسر وغسله أيضا جنبه الأيمن ثم الأيسر، ثم كذلك مرة ثالثة. فإذا رأوا أنه قد أنقى، قد نظف بهذه الغسلات الثلاث، اكتفوا بها. والأفضل أن يقطعوه على وتر، أن يغسلوه ثلاثا، فإن احتاج إلى رابعة زادوا خامسة لتكون وترا، فإن احتاج إلى سادسة زادوا سابعة لتكون على وتر. والغالب أنه لا يزاد على سبع، أن السبع تكون منظفة غاية النظافة. فإذا خرج منه شيء وجب أن يغسل مرة ثانية أو نحوها. الذي يخرج منه مثل أن يخرج من دبله شيء من البراز ونحوه، فيعاد تغسيله إذا خرج منه. كذلك قد يكون فيه جروح في بدنه، ومع تقليبه قد يخرج منه دم، قد يخرج من أنفه أو من فمه إذا كان في باطنه جروح، أو تخرج أيضا من الجرح إذا كان فيه طعنات أو كسور في بدنه أو تشقق في جلده. ففي هذه الحالة لا بد أن يغسل، أن يغسل ذلك الخارج الذي هو دم مثلا أو قيح أو صديد أو يخرج من الدبر مثل البراز الغائط أو نحو ذلك. فإذا خرج منه شيء وجب إعادة الغسل، ونهاية ذلك سبع غسلات. فإذا خرج منه شيء بعد السبع فإنه قد يشك عليهم تكراره وإعادته، فيحشى المحل بقطن، أي يحشى الدبر بقطن حتى يتوقف ذلك الخارج. وكذلك الجرح، إذا كان فيه جرح بجنبه أو في ظهره فإنه أيضا يحشى ذلك الجرح ويسد بقطن. فإن لم يستمسك بأن دفع القطن لرقته احتاج إلى استعمال الطين الحر الذي ييبس كالجص، الذي ساعة ما يوضع على المكان ييبس فيجعل عليه طين حر، أي خالص ليس فيه ما يخالطه حتى يتجمد على بدنه هكذا. بعدما يجعل عليه هذا الطين أو هذا القطن يغسل المحل الذي خرج منه ذلك المكان وما تلوث وما كان حوله، ويوضأ وجوبا أن يعاد الوضوء فقط الذي هو غسل أعضاء الوضوء التي هي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين. بعد ذلك ذكر السقط، السقط يقول وسقط الأربعة أشهر كمولود حي. السقط هو إسقاط المرأة المولود الذي مات لم يولد حيا. ورد أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عن المغيرة أنه قال سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم. فالسقط إذا تم أربعة أشهر فإنه قد نفخ به الروح، أربعون يوما وهو نطفة، والأربعون الثانية يكون علقة، والأربعون الثالثة مضغة، وبعد تمام الأربعين الثالثة يرسل إليه الملك فينفق به الروح. فدل على أنه قد نفخ به الروح وجدت به حياة ولو لم تكن حياة مستقرة. الغالب أنه يتحرك في بطن أمه، فإذا ولد التقط بعد أربعة أشهر من البدء في الخامس فإنه يعمل كالحي، بمعنى أنه يغسل كما يغسل الحي ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ويكون السقط غالبا أن الإسقاط الأطفال يكون لهم قبور صغيرة معروفة تتميز عن قبور الكبار هكذا. تمام تغسيل الميت والتكريم نقرأه إن شاء الله الدرس الآتي والله أعلم.
شكر الله تعالى لكم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
يقول السائل ذكرت من الدرس الماضي تغسيل الميت بالماء، لكن إذا لم يجد الماء يقول أن من تعذر غسله يمنى، إذا لم يجد الماء فإنه يكتفى بالتيمم. يقول استعمال بعض المواد الكيميائية لإخراج الفضلات بدون أذى، خاصة للمرأة الحامل. لعل ذلك جائز إذا أخيف أن الحمل يسقط أو يخرج منها شيء. هناك حديث يمنعوا إقامة الكنائس في جزيرة العرب، هل ما قامت به إحدى الدول بإعلان افتتاح كنيسة؟ أن أقول هذا لا شك أنه خطأ. هذه الجزيرة قد قال صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذا يقول أنت أفتيت في جماعة التبليغ، هذه الجماعة حزبية مبتدعة، والله إن هذه الجماعة الجماعة التي في المملكة يخرجون إلى باكستان وقطر، شهد أنهم يطوفون على القبر علما بأن مؤسس هذه الجماعة مشرك. ذكر محمود التويجري أن العالم الذي يؤيدهم هو منهم. أي صحيح أن جماعة التبليغ هذا أسسها واحد منهم، ولكن الجماعة الذين نقول هؤلاء تلاميذنا وكذلك تلاميذ المشائخ، وحاشا أنهم يطوفون بالقبور، من قال ذلك فقد كذب عليهم، قد خرج معهم أناس موثوقون، وما ذكروا أنهم يطوفون بالقبور ولا أنهم يدعون الأموات ولا يشربون الخمور ولا يتركون الصلاة. فنقول لك يا هذا السائل اخرج معهم، تجدهم بباب البلاد، اخرج معهم 10 أيام وإذا وجدت أنهم يطوفون فاكتب ذلك وحتى يحذر منهم. يقول هل الأفضل من أرض السبيل أو رضى المربع؟ نرى أن من أرض السبيل أفضل، ولكن الروض أكثر مسائل. كل ما حكم ترديد وراء الأذان المسجل؟ مشروع ذلك لأنه أذان. يقول هل رفع الثوب إلى نصف الساق من السنة؟ نعم، لكن إذا خيف أنه يكون شهرة فلا، الأولى يكون إلى مصدق الساق. هل تربية الشعر من السنة؟ يقولون إنه من السنة، لكن إذا خيف أنه يكون شهرة فلا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنه يقول حين يسمع الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا؟ هذا تجديد للتوحيد، أن الذي يقول ذلك يرجع أن الله تعالى يقبل منه، كأنه يقول رضيت فلا أبدل ديني. هل يجر الإمام المنفرد بالصلاة في جنازة قراءة الفاتحة؟ أحيانا إذا كان في ذلك التعليم. إذا أديت في الليل كصلاة العشاء والمغرب هل يجهر بالصلاة؟ لا يجهر في الجنازة، لا يجهر بالصلاة على يعني النبي ولا بالدعاء، لكن يجهر أحيانا بآية. هل يجوز أن يؤذن المؤذن وهو جالس إذا كان معذورا؟ هل يجوز مساعدة من صام في من صاد في الطبخ أو السلخ إذا كان محرما؟ لا يجوز مساعدته ولو في الذبح ونحوه. إذا ارتكب المحرم عدة محظورات كاللبس إذا كانت من جنس واحد فإنه جائز، مثلا لبس قميصا وجبة وسراويل وتبانا فالفدية واحدة. وأما إذا لبس جبة ولبس كلنسوة فعليه فديتان، هل يجزي عنه فدية واحدة إذا كان من جنس واحد؟ يقول هل يلحق المحظورات ما يحدث في هذه الأزمنة من الناس من الترف والزائد الحج؟ ينبغي للحج أن يكون شعثا أغبر وأن يبعد عن التمدن، ولكن الناس الذين أرضوا بالتنعم يشك عليهم تركه. والله المستعان. هل تؤيد ما ذكر في الكتاب بفعل ولا حرج؟ أرى أنه بعضه لا كله، الكتاب ذكر في بعض الأشياء التي فيها شيء من التوسئة، ولكن قد يكون بعضها فيه ملاحظة. يقول ما حكم صيد الصيد بلا قتل؟ لا يجوز، من أمسكه وهو محرم وجب عليه أن يطلقه، ولو أمسكه قبل الإحرام وأحرم فإنه يجب عليه أن يطلقه إذا أحرم أو دخل الحرم. يقول لو كان داخل الحرم سد للمياه وبه أسماك، المحرم يجوز له أن يصيد الأسماك أو تصاد في الحرم. يقول ادعني بالزواج والتوفيق، وفقك الله سدد خطاك، افعل الأسباب. يسأل عن حكم العادة السرية، ننصحك بها لا تفعل، كثير من الشباب يفعلها ثم عوقب بعدم التمكن من الوطئ ونحو ذلك. يقول أنه مفتون بالنساء ويخشى من الزنا، إذا كان يخشى من الزنا فلا بأس بالعادة السرية. يقول من هو ولي الأمر؟ ذكر أن ابن عثيمين يقول إن أمك وأبوك هم ولاة الأمر، يجب أن يأذن لك بالزواج. الأصل أن ولي الأمر العام هو الخليفة أو الملك، ولي أمر الإنسان الصغير أقاربه كأبيه ونحو ذلك. يقول ما حكم التلفزيون وقناة المجد والجرائد لأن فيها الأخبار؟ لا بأس بها، الجرائد التي ليس فيها محذور. ما حكم الجوال الكاميرا إذا لم يستعمله بمحظور فلا بأس؟ ما حكم عشق ومحبة الموسيقى أو الوسيم أو الأمرد؟ ينبغي أن يصد عن ذلك. يقول أنا أطلع من الدوام ظهرا وأكون تعبان ومرهق، لا يجوز لك أن تترك الصلاة، أقدم الصلاة ثم بعد ذلك تنام. يقول عندي أقارب أصلهم ولا يصلونني، وأنا آتي إلى منزل ولا يضيفوني، وأتصل عليهم ولا يردون علي، يكرهوني من 3 سنوات وأنا أحسن إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك معك من الله حافظ، يعني كأنك اعتحت الملة في وجوههم. كل من ذهب إلى الجهاد بدون إذن أمه ولكن أبوه وافق، على كل حال يعتبر قد أخل بشيء من الواجب عليه، الواجب أن يأخذ رضا أبويه. يقول شاب عمره 15 يفعل اللواط في ولد أخيه، نعوذ بالله، ماذا نعمل؟ أنا أقول عليكم أن تعاقبوا أو تأخذوا على يده وتمنعوه. يقول يتعرض الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك إلى هجمة من بعض وسائل الإعلام بسبب هدوى أصدرها حول بعض المقالات الصحفية التي سئل عنها وبينها. الشيخ موفق علماء السلف وأن الشيخ موافق علماء السلف ونصح باستتابة أهلها. على كل حال إن شاء الله أن الله ينصره ولا يضره أما يتكلمون فيه. يقول ذكرتم أن من أكل لحم الإبل وهو مفروم في السنبوسة ألا ينقض الوضوء؟ الغالب أنه يكون قليلا ولا يكون أيضا له طعم ولا يشعرون به، لكن إذا أحس بطعمه عرف فإنه يتوضأ. يقول من استحم لغير الجنابة ونوى الوضوء إذا رتب أعضاء الوضوء فإنه يرتبع الوضوء. يقول من ضابط فكة الصيد متى نقول إن هذا عليه فدية؟ يأتينا إن شاء الله في باب الفدية في الدرس الآتي. الدعاء بقول اللهم عليك جميع الكفار، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، ادخل جميع المسلمين في الفردوس، جائز ذلك. اذا دعا على الكفار الذين يؤذون المؤمنين. يقول جاءنا من صلاه 12 ركعه غير الفريضه ابن الله له بيتا في الجنه، لو صلى 8 ركعات من السنن الراتبة و4 ركعات بعد العشاء يكون هذا، لكن الحديث ورد في الضحى، صلى الضحى، من صلى الضحى 12 ركعة، وقد يدخل في ذلك أيضا الرواتب. يقول يبنى له بيت كل يوم يصلي فيه، يمكن ذلك، ولكن كأن الأصل المراد المداومة، الذي يداوم طوال حياته على هذا. هل صحيح أن المولود إذا ولد في الشهر السابع توفي ولم يتمم له لا يشفع؟ لا دليل على ذلك. الأصل أنه أن العقيقة إنما تكون إذا ولد حيا. يقول قبل أسبوع تم طرح أسهم شركات التأمين، نرى أنه لا يجوز المساهمة فيها، هل يجوز للرجل أن يسافر النزهة ويترك زوجته؟ لا يجوز إذا تركهم بدون طعام أو في مكان مخوف. يقول إذا تمضمض الصائم وبقي ماء يسير في فمه ثم ابتلع ريقه لا يؤثر، المضمضة لا تؤثر. يقول لو مثلا واحد طعن شاة برمح جلست حتى ماتت هل يجوز أكلها؟ لا بد من ذبحها إذا تمكن من ذلك، إذا قدر على أن يذبحها بحلق في الحلق. بعضهم يقول مثلا في الصحابة بعضهم ما طلب العلم، أن يقولوا إنهم جميعا العلم سهل عليهم، فأحدهم يتعلم له في يوم واحد. يقول هل يجوز اصطفاف ذوي الجنازة في المسجد قبل الصلاة لكي يسلم الناس عليهم؟ يفعلون ذلك ولكنه نرى أنه مكروه، الأولى أنهم يأخرون التأذية حتى يخرجوا من المسجد. يقول الجمع بين حديث أبي قتادة في صيد البر حديث الذي أهدى فرده إليه، ورد في ذلك حديث أن الصعب صاده لأجلهم، تحرى قدومهم فصاده لأجلهم فكره أن يأكل منه. إذا نسي المحرمة الطيبة هل عليه شيء؟ لا شيء عليه إذا كان ناسيا، ولكن عليه أن يغسل أثر الطيب. إذا لم أذكر دعاء دخول المنزل تذكره وتدعو به ولو بعد ما تدخل، لا يلزم أنك تخرج. المسعى الجديد نرى أنه يسعى فيه ما دام الأول مغلقا للضرورة. يقول ما حكم تحديد الشعر مع الجوانب؟ نرى أن ذلك لا يجوز، الذين يحلقون جوانب الرأس. هل إطعام غير المساكين إفطار للصائمين؟ يجوز ذلك، له أجر إذا فطر الصائمين ولو لم يكونوا من المساكين. يقول الإنذار للحيات هل هو مرتبط بنوع الحية؟ حيات البيوت المهجورة، إذا كان البيت مهجورا ومفتوح الأبواب وجاء إليه ووجد فيه حيات فإنه ينذرها. يقول هل يغلق بقتل الوزق؟ هو اسمه الوزغ، سمى هذا الضاطور. يقول هل يفرق في قتله باليد او الحذاء؟ الاصل انه يضرب باليد او بالحذاء او بالعصا ونحو ذلك. يقول ما الفرق بين الشح والبخل؟ الشح قوه الحرص والبخل الامساك. الشح بخل مع حرص، ما العلة في النهي عن النوم على القفا؟ يقول الحديث انه رجعة يبغضها الله او فيها اثر النوم على البطن. من لحق التكبيرة الثانية في صلاة الجنائز اذا سلم الامام فانه يكبر بعد ذلك، إذا سلم الإمام فلا تسلم، كبر التكبيرة الزائدة. كثير من الناس يقول أفعل الذي علي والباقي على الله، صحيح، يعني الله تعالى هو الذي يعين. يقول سبق أن الميت ينظف فمه قبل الغسل وعند أثناء وضوءه لا حاجة إلى أن يكرر عند أثناء الوضوء. والله أعلم، صلى الله على محمد.